هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. فاستمعوا إلي لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والمحتال. في يوم من الأيام سمع شاب محتال عن صيت جحا في سوق المدينة، فأخذ يترصده من كل الجهات ويراقبه جيدا. ولم نكن نعرف أنا وجحا أن أحدا يراقبنا، فكما تعلمون يا رفاق أنا معتاد على الشهرة والمعجبين، وليس بجديد علي أن أرى العيون تتفحصني من كل حدب وصوب. بعد أن حفظ المحتال شكل جحا من جميع الجهات، ذهب إلى سوق الملابس فاشترى رداء كرداء جحا، ووضع ذقنا مستعارة كذقنه، وربط عمامته مثلما يفعل جحا، وأخذ ينتظر اليوم الذي يتغيب فيه جحا عن السوق. وفي ذلك اليوم كانت كريمة في حديقة المنزل الخارجية تقلم الزرع حين رأت جحا متململا.
ماذا ستفعل اليوم يا جحا؟
كنت أخطط للذهاب في رحلة في البرية مع صديقي محجوب، ولكنه اعتذر في آخر لحظة.
جحا يا عزيزي، ما رأيك أن تسمع اقتراح زوجتك الجميلة؟
وما اقتراحك يا كرمرم؟
أن تمكث وتساعدني اليوم في ترتيب الحديقة.
حسناً، ولكن
ستعطيني عذراً آخر؟
لا لا لا.
إذن ما الضير في أن تبقى لتعاونني في أعمال المنزل؟ ألست رجلاً مسؤولاً وقدوة لأدهم؟
بالطبع بالطبع يا عزيزتي، سأبقى اليوم في المنزل لتهذيب حشائش الحديقة.
وهكذا بقي جحا في المنزل برفقة كريمة، فوجد المحتال فرصته لينفذ خطته اللئيمة، فذهب إلى سوق المدينة متنكراً بزي جحا، وحمل سلة من الأواني الفخارية، وقد استأجر حماراً ظن أنه يشبهني. وهناك قابله التجار مستبشرين، فقد ظنوا أنه جحا، وظنوا أن حماره الكسول أنا.
أهلاً أهلاً يا جحا، كيف حالك يا صديقي؟
بخير يا صديقي، بل بأفضل حال.
تبدو مستبشراً اليوم، فما السر في ذلك؟
إنه عيد ميلاد زوجتي وأريد أن أشتري قطعة قماش جميلة.
وما ميزانيتك يا جحا؟
أرني أثمن قطعة قماش في محلك يا صديقي.
لكنها غالية جدا يا جحا، أتظن أن في مقدرتك نقدي 200 دينار ذهبي؟
إن أعجبتني قطعة القماش يمكنني أن أعود لخزنتي في المنزل وأحضرها لك.
أخرج التاجر قطعة قماش ذهبية ثمينة مرصعة بالأحجار الكريمة التي تبرق بألوان زاهية، فاستبشر وجه المحتال وصاح:
مرحى، هذه هي القطعة التي ستعجبها بلا شك.
آمل ذلك يا جحا.
إذن سأعود لأنقذك المبلغ يا صديقي، فأنت تعلم أني لا أحمل مبلغا كهذا عادة.
لا بأس يا جحا لا بأس، خذ القطعة لزوجتك وسأكون في انتظارك غدا.
شكرا يا صديقي.
ثم أخذ المحتال قطعة القماش الثمينة وتوجه تباعا إلى بائع الخضار وبائع الأواني والقصاب، واشترى منهم أشياء كثيرة بذات الطريقة، واعدا إياهم أن يدفع لهم المال غدا. ثم فر هاربا بكل المسروقات هو وحماره الكسول الذي لا يشبهني. وبعد أن قضينا اليوم في المنزل، ساعد جحا كريمة في أعمال المنزل، ثم استمتعنا بفطيرة المشمش، وخرجنا أنا وجحا في اليوم التالي إلى السوق كعادتنا، فمررنا أول ما مررنا بالقصاب.
أنت صباحا يا صديقي.
أهلا بك يا جحا، أخبرني كيف وجدت لحم الملوخية؟
أية ملوخية يا صديقي؟
التي أردت طهيها للعشاء.
عجيب، نحن لم نأكل الملوخية منذ 3 أسابيع على الأقل.
إذن ماذا فعلت باللحم الذي اشتريته أمس؟
أتمازحني يا قصاب؟ أنا لم أشتري لحما بالأمس.
لا بد أنه دعابة من دعاباتك يا جحا.
غرق القصاب في موجة ضحك دون أن يفهم جحا ما المضحك في الأمر، ووقفنا أنا وجحا ننظر إلى بعضنا كالحمقى.
وما المضحك في الأمر؟
أنت تتصرف كأنك لم تزر محلي بالأمس. أنا رجل هرم يا جحا، لكن ذاكرتي ما زالت حديدية.
لكني لم أزرك حقا يا صديقي.
كيف لم تفعل يا جحا؟ ألم تأتي إلي حاملا مشترياتك من بائع القماش وبائع الخضار وبائع الأواني، ووعدتني أن تنقدني المال حين تراني مجددا اليوم؟
ماذا؟ مشترياتي؟
خرجنا أنا وجحا كالمجانين لسؤال الباعة، ونحن نفكر كيف يمكن لهذا أن يكون ممكنا. وبينما أنا وجحا في حيرة من أمرنا، رأى جحا صبيا يزعج هرة في الشارع فظنه أدهم، فجرينا نحوه وأنا أحدث نفسي، لماذا يتصرف أدهم بهذه الفظاظة مع الهرة؟ وحين اقتربنا أخذ جحا يصيح بالصبي الذي يدير ظهره:
توقف يا أدهم، ماذا تفعل يا ولد؟
استدار الطفل فوجدنا أنه ليس أدهم، وإنما يرتدي ثوبا كثوبه، وملامحه تكاد تتشابه معه. لكننا مضينا في طريقنا ونحن نفكر في ذات الفكرة، وما أن وصلنا لمقابلة التجار حتى أدركنا حيلة المحتال الجبان. تهامس جحا مع التجار سويا، وحاولت الاستماع لما يقولون عبثا، فلم أفهم ما خلصوا إليه. ثم بعد ذلك خرج التجار إلى قسم الشرطة، وبينما كنا نبيع الأواني الفخارية جاءت الشرطة وقبضت على جحا بتهمة السرقة. يا إلهي، وسحبوا جحا بقوة إلى مركز الشرطة، ووقف الناس جموعا ينظرون إلى المشهد. كيف يفعل التجار هذا بجحا وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يسرق؟ وبقيت في زاوية أحد المحلات أنتظر عودة جحا حتى جاء أدهم لأخذي.
هيا يا شلهوب، علينا أن نعود إلى المنزل.
ومشيت حزينا إلى المنزل وأنا أفكر في جحا، ماذا سأفعل إن وضعوه في السجن؟ وكيف لي أن أمضي أيامي من دونه؟ أوه يا إلهي، كم كنت حزينا وجائعا. وحين دخلنا المنزل كان تاجر القماش خارجا من بيتنا، وما أن رأيته حتى ارتفع نهيقي، فهو لا شك من هؤلاء الذين اتهموا جحا بالسرقة. لكن الغريب في الأمر أنه اقترب من أدهم فهمس في أذنه شيئا ما. يا للفضول، لماذا يتهامس الجميع اليوم يا ترى؟ أريد أن أعرف ما يجري الآن. دخلت إلى الحظيرة وقدم لي أدهم الطعام، لكني لم أستطع أكل تفاحة واحدة، فشعوري بالحزن على صديقي جعلني أعجز عن تناول الطعام. وفي الصباح التالي أخذني أدهم إلى السوق لبيع الفخار، واستغربت فعله، فما أهمية التجارة الآن ووالده المسكين في السجن؟ وهناك سمعت التجار يتحدثون:
سمعت أن الشرطة تضرب جحا ضربا مبرحا.
إنه يستحق ذلك، وهذا مصير كل سارق، هذا أقل ما سيلقاه، لقد طلبت منهم ألا يطلقوا سراحه قبل 7 أشهر.
وحين سمع أدهم الحوار أخذ يبكي بكاء مرا.
يا إلهي، لقد ألقوا القبض على أبي.
وصرت أنهق بحزن، فجحا لا يستحق كل هذا. وبينما أدهم ينتحب والتجار يتحدثون عن العقوبات الرهيبة، رأيت شابا ينصت ويستمع ويبدو متأثرا، وفي صحبته حمار يشبهني، فلم أفهم ما يريد. وبعدها بساعات دخل أحد التجار مهللا:
يا تجار يا تجار، أخبار سارة، يبدو أن السارق الحقيقي سلم نفسه واعترف بفعلته.
قفزت في مكاني ثلاثا وشعرت بحماس شديد، ثم هرعنا أنا وأدهم وبقية التجار إلى مركز الشرطة، وإذا الشاب الذي كان يراقبنا هو نفسه السارق، وقد اعترف بأنه تنكر في زي جحا، لكنه لن يتحمل أن يتعذب جحا بسببه. ذلك الأناني الأحمق تسبب في ضرب جحا المسكين، ويريد الآن من جحا أن يسامحه، لكن ما فعله جحا كان مدهشا.
وها أنت ذا تعترف بفعلتك الشنيعة بعد أن نجحت الخطة. لقد اتفقت مع رفاق التجار على أن يرفعوا شكوى علي، وأن يذيعوا أخبارا سيئة عما ألاقيه في السجن على ضميرك يصحو. وأخبرت زوجتي وعائلتي بخطتي لكي لا يقلقوا.
ماذا؟ الجميع يعرفون وأنا آخر من يعلم؟ يا للهراء، لكني كنت أعرف ذلك، كنت أعرف أن جحا أذكى من أن يفلت السارق من قبضته. لقنه درسا يا جحا، فليضعوه في السجن ويركلوه علّه يتعلم أن السرقة للجبناء فقط. لكن السارق توسل قائلا:
سامحني يا جحا، لقد أخطأت في حقك وكنت في حاجة إلى المال، فلم أجد بدا من استخدام صيتك الطيب للإيقاع بأصدقائك التجار. ظننت أنها جريمة صغيرة ولم أتوقع أنها ستضعك في السجن.
لكن وجه جحا تحول من الغضب إلى الهدوء وقال:
لو لم يعرفني التجار حق المعرفة ولو لم يثقوا بي من قبل لانتهى بي المطاف في السجن أيها الشاب الفطن.
أرجوك يا جحا، اعفو عني.
أعفو عنك إن أعدت المسروقات لأصحابها وطلبت من التجار العفو والسماح، ووعدتني بأن تبحث منذ الغد عن عمل شريف تعتاش منه بدلا من السرقة.
سأعيد قطعة القماش لتاجر القماش، والأواني لباع الأواني، وسأدفع قيمة الخضروات المسروقة لتاجر الخضروات. لكني أكلت قطعة اللحم أمس ولا مال لدي يكفي لأعيده لتاجر اللحوم، فماذا أفعل؟
هل يقبل القصاب أن تعمل عنده مجانا كي تستوفي قيمة اللحم؟
نعم أقبل يا جحا، وإن أثبت كفاءته فسأوظفه عندي.
وحين عادت المسروقات للتجار وعفوا عن المحتال، أطلقت الشرطة سراح جحا وسراح المحتال، وعدنا إلى المنزل بعد يوم طويل وعلى وجه جحا ابتسامة كبيرة. عرفت أن سببها إعجابه بنفسه، وأن خطته قد علمت المحتال أنه ليست هناك جريمة صغيرة، بل قد تكون لفعل سيء صغير آثار وخيمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. يا لها من ابتسامة مستفزة، كان علي أن أتركه في السجن.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.